أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
حقا إنها نعمة الله علينا. سوف نقضي هذه الدقائق الساعة وأقل في مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا والله فيه. كيف انتقلنا من 1400 سنة إلى أن أصبحنا في مدينة الرسول في ذلك المجتمع المبارك الميمون؟ هذا فضل الله، هذا كتاب الله، هذا القرآن العظيم. وقبل الشروع في تفسير هذه الآيات أعيد إلى أذهانكم ما سبق أن علمتم 3 أحكام. عرفتم حكم الزاني، البكر غير الثيب والزانية، والزاني البكر ذاك الذي لم يسبق له أن تزوج شرعا ووطئ امرأته، والأنثى كالرجل، الفتاة التي لم يسبق لها أن تتزوج ثم زنيا. فالحكم ما بينه تعالى وهو عندكم معلوم، وهو الجلد 100 جلدة أمام المؤمنين على الأقل 4 أنفار. ثم يغرب الرجل أي الفتى إلى بلد بعيد 1 سنة كاملة. إذ قال تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا الحكم خالد، هل هو يطبق في العالم الإسلامي؟ الجواب لا، لأنهم أعرضوا عن القرآن وحولوه على الموتى. ثانيا عرفتم التقبيح والتشنيع للزنا إذ قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك والعياذ بالله وحرم ذلك على المؤمنين. فلهذا بلدنا الإسلامي طاير من الخبث لا زنا فيه أبدا لهذه الأحكام العظيمة. الحكم الثالث أن من قذف مؤمنا أو مؤمنة قال فلان زنت أو فلان زنى يجب عليه أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على ما ادعاه فإن عجز يجلد 80 جلدة وتسحب عدالته بين الناس ويصبح لا قيمة له في المجتمع إلى أن يتوب وتقبل توبته وتصح. الذي يقذف مؤمنا أو مؤمنة ويقول فلان يتعاطى كذا أو فلان تفعل كذا هذا الحد هو أن يجلد 80 جلدة أمام الناس وبعد ذلك تسقط عدالته بين المسلمين إلى أن يتوب وتصح توبته. إذ قال تعالى في ذلك والذين يرمون المحصنات الغافلات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا حد القذف عرفنا. الحكم الثالث إذا اتهم الرجل زوجته قال زانت رأيتها تزني رأيت معها كذا أو قال الذي في بطنها ليس مني ما هو ولدي هذا يسمى باللعان يؤتى بهما إلى المحكمة بلها عند في المسجد عند المحراب بعد العصر ويتلاعنان فيبدأ بالرجل يقول أشهد الله أنها زنت أو أن هذا الولد ليس مني أشهد الله 4 مرات ثم يقول فالخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين أبعد أنت تعالي أنت. فإن هي اقتنعت وصدقته تقتل حدا تبهتم ترجم حتى تموت. وإن هي قالت لا كذب علي فقط وادعى إذا رد أيمانه فتشهد بالله 4 شهادات ما زنت أن هذا الذي يقوله هو باطل وكاذب والخامسة تقول لعنة الله عليها إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ويفرق بينهما فلا يجتمعان إلى يوم القيامة لا تحل له بعد ولا يحل لها وإن ندم وإن بكيا وإن قال أنا كذبت كل هذا ما ينفع. هذه الأحكام تقدمت في الدرسين السابقين والآن مع حادثة جليلة عظيمة. يقول تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم جماعة من 4 إلى 10 عصبة متعاصبون متعاونون لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذه نزلت في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد وكان إذا أراد الخروج يقع بين نسائه فمن خرجت قرعتها وسهمها تخرج معه فخرجت في هذه عائشة إلى بني المصطلق أو المريسيع شمالا غربا من المدينة ثم ولكن سيأتي هذا الكلام مفصلا في الدرس في الكتاب. الشاهد عندنا فلما مشى رسول صلى الله عليه وسلم جيشه وقارب المدينة كانت عائشة خلفت تبحث عن عقدها قد سقط منها، لما جلست تتبرز تقضي حاجتها سقط منها، فرجعت تبحث عنه، فأمر القائد بالرحيل فرحلوا وتركوها وهم لا يدرون، لأن رحلها خفيف ظنوا أنها فيه، وكنا في ذلك الوقت النساء غير سمينات ولا كثيرة لحم، فوضعنا الرحل على البعير وسقناه، فبقيت هي وحدها. وكان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم دائما يضع رجالا في آخر الركب يتعهدون من تخلف من سقط من كذا، يسموهم السقات. وكان الساقي هنا صفوان بن معطل السلمي، فلما قرب من عائشة عرفها، لأنه عرفها قبل نزول الحجاب، ما إن عرفها حتى قال إنا لله وإنا إليه راجعون، أخذ يسترجع فلفت خمار عن وجهها وجاء فحملها في الحودج وإلا وأركبها وقادها. فلما وصلوا إلى المعسكر قال كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه، والله ما نجا منه ولا نجت منه. عرفتم هذه الكلمة؟ ما نجت منه ولا نجا منها. وأخذ ينفخ هذا الباطل بين رجال المعسكر. فاسمع قول ربنا الآن، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إذ دخل في القضية أفراد غافلون، امرأة وثلاثة رجال هم العصبة هذه، الرجال عبد الله بن أبي المنافق كبير المنافقين، و هو حسان بن ثابت شاعر رسول صلى الله عليه وسلم، ومصطح بن عثاثة مولى أبي بكر الصديق، والمؤمنة حمنة أخت أم المؤمنين زينب بن جحش، ولهذا أقيم الحد على هؤلاء الأربعة. فقوله تعالى لا تحسبوا أيها المؤمنون لما أصاب المدينة من كرب وهم وحزن وألم، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عائشة لما بلغ الخبر أغمي عليها، والمنافقون موجودون ينفخون هذا الباطل، فقال تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. والشر هو ما كان الخير فيه قليل، والخير ما كان فيه الشر قليل، والخير الذي لا شر فيه الجنة، والشر الذي لا خير فيه النار. لطيفة هذه نعيدها، كل خير في الدنيا فيه شر، ما يكون خالص، أليس كذلك؟ فهذا الشر الذي أصاب الألم ما فيه خير، فيه خير بقول الله تعالى لا بل هو خير لكم. فالخير في الدنيا لا بد وأن يكون فيه شيء من الشر، والشر لا بد أن يكون فيه شيء من الخير، هذا في الدنيا. أما خير لا شر فيه إنه الجنة دار السلام، أما شر لا خير فيه النار دار البوار. دل على هذا قوله تعالى لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم أي من هؤلاء الذين أشروا هذه الفتنة ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذا هو عبد الله بن أبي بن سلول. وأما الثلاثة الآخرون مصطح بن عثاثة مولى أبي بكر الصديق، وحسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحمنة أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين، وأقيم الحد عليهم. ثم قال تعالى لولا ما لكم هلا إذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا الذي يجب أن نقوله نحن الآن أيضا. إذا قيل فلان يفعل كذا لا تصدق أبدا، لولا سمعته ظن بأخيك المؤمن الخير. وهنا أبو أيوب الأنصاري لما سمع الخبر دخل على امرأته وقال: أي فلانة سمعت ما قيل؟ هل تفعلين أنت هذا؟ قالت: والله ما فعل. قالت: إذن كيف أم المؤمنون تفعل هذا؟ إذا كنت أنت ما تفعلين الزنا كيف تفعل أم المؤمنين رضي الله عنه؟ هل إذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا لأنهم كالجسم واحد، المؤمن بعضهم أولياء بعض، سواء كان بعيدا أو قريبا، أبيض أو أسود، أخوك في الإيمان والإسلام يجب أن تظن فيه الخير لا تظن فيه الشر. وقالوا هذا إفك مبين، كذب. والكذب الكذب هو الإفك المقلوب، بدل ما تقول طيب تقول خبيث، بدل ما تقول مالح تقول حلو، هذا هو الكذب المقلوب يسمى بالإفك. أفك يأفك إذا كذب وقالب الموضوع. شجاع قال فيه جبان، قالب الكلمة ولا لا، هذا هو الإفك. وقالوا لو قالوا هذا إفك مبين ما يروج ولا يمشي بين النساء والرجال. ثم قال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فلياتوا لما ما ياتون بأربعة شهداء يشهدون أن عائشة زنت وأن مصطح وأن صفوان فعل كذا وكذا، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فكذبهم الله عز وجل. ومن ثم تجلت آيات النبوة واضحة والبيت الكريم وطهرت أم المؤمنين. ثم قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته، اسمعوا في الدنيا والآخرة، لمسكم فيما أفضتم بعذاب عظيم. هذا لأصحاب رسول الله الذين شاركوا في هذه الكذبة وروجوها وتحدثوا بها في بيوتهم. لولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تتلقونه بألسنتكم فقط وتقولون بأفواهكم فقط ما ليس لكم بعلم، الذي ما تعلم كيف تتحدث به كيف تخبر به وتقول، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يا ليتكم قلتم هكذا. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. لن نعود إلى مثل هذه الحادثة، ولن نتهم مؤمن ولا مؤمنة بالزنا والفاحشة، ولن نروج هذا الباطل في ديارنا ولا بين أنفسنا إلى يوم القيامة. ويبين الله لكم الآيات كما بينها، والله عليم حكيم. سبحانه لا إله إلا هو، عليم بخلقه، حكيم في تدبيره وقضائه وحكمه. قولوا آمنا بالله. الآن تسمعون الحادثة كما هي. يقول بعد أن ذكر تعالى حكم القذف العام والخاص، الحكم القذف الخاص ما هو؟ قذف الرجل امرأته، والعام قذف إنسان آخر. بعد أن ذكر تعالى حكم القذف العام والخاص ذكر حادثة الإفك التي هلك فيها خلق لا يحصون عدا، إذ طائفة الشيعة الروافض ما زالوا إلى الآن يهلكون فيها جيلا بعد جيل إلى اليوم، إذ ورث فيهم رؤساء الفتنة الذين اقتطعوا من الإسلام وأمته جزءا كبيرا، سموا شيعة آل البيت تضليلا وتغييرا، فأخرجوهم والعياذ بالله من الإسلام باسم الإسلام، وأردوهم وأوردهم النار باسم الخوف من النار، فكذبوا الله ورسوله، وسبوا زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهموها بالفاحشة، وأهانوا أباها، ولوثوا شرف زوجها صلى الله عليه وسلم بنسبة الزنا إلى الفاحشة والعياذ بالله. وخلاصة الحادثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرض الحجاب على النساء المؤمنات خرج إلى غزوة تدعى غزوة بني المصطلق أو المريسيع ما، ولما كان عائدا منها وقارب المدينة النبوية نزل ليلا وارتحل، ينزل الاستراحة ويرتحلون، ولما كان الرجال يرحلون النساء على الهوادج وجدوا هودج عائشة رضي الله عنها فظنوها فيه فوضعوه على البعير وساقوه ضمن الجيش ظانين أن عائشة فيه، وما هي فيه لأنها ذكرت عقدا لها قد سقط منها في مكان تبرزت فيه، فعادت تلتمس عقدها فوجدت الجيش قد رحل، فجلست في مكانها لعلهم إذا افتقدوها رجعوا إليها، وما زالت جالسة تنظر حتى جاء صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عينه في الساق كما علمتم، وهم جماعة يمشون وراء الجيش بعيدا عنه، حتى إذا تأخر شخص أو ترك متاع أو ضاع شيء يأخذونه ويصلون به إلى المعسكر. فنظر أي صفوان فرآها من بعيد فأخذ يسترجع أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، آسفا لتخلف عائشة عن الركب. قالت رضي الله عنها فتجلببت بثيابي وغطيت وجهي وجاء فأناخ راحلته فركبتها وقادها بي حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعسكر. وما إن رآني ابن أبي لعنه الله لعنة الله عليه حتى قال والله ما نجت منه ولا نجا منها، وروج للفتنة فاستجاب له ثلاثة أنفار فرددوا ما قال، وهم حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بن جحش. والذي تولى كبره من هو؟ هو ابن أبي المنافق رئيس المنافقين. وتورط آخرون أيضا، ولكن هؤلاء الأربعة هم الذين أشاعوا وراجت الفتنة في المدينة واضطربت لها نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفوس أصحابه وآل بيته، فأنزل الله تعالى هذه الآيات في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبراءة صفوان رضي الله عنه. ومن خلال شرح الآيات تتضح حادثة القضية، يتضح جوانب القصة. قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي إن الذين جاءوا بهذا الكذب المقلوب، إذ المفروض أن يكون الطهر والعفاف لكل من أم المؤمنين وصفوان، بدل الرمي بالفاحشة القبيحة فقلبوا القضية، فلذا كان كذبهم إفكا مقلوبا. وقوله عصبة أي جماعة لا يقل عددهم عادة عن عشرة أنفار، إلا أن الذين روجوا الفتنة وتورطوا فيها حقيقة وأقيم عليهم الحد 4: ابن أبي وهو الذي تولى كبره منهم وتوعده الله بالعذاب العظيم لأنه منافق كافر. مات على كفره ونفاقه والعياذ بالله. ومصلح ابن أثاثة وحمل بن جحش أخت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها وحسان بن ثابت رضي الله عنه. وقوله تعالى: لا تحسبوا شرا لكم لما نالكم من هم وغم وكرب من جرائه بل هو خير لكم لما كان له من العاقبة الحسنة وما نالكم من الأجر العظيم من أجل عظام المصاب وشدة الفتنة. وقوله تعالى: لكن لكل منهم ما اكتسب من الإثم على قدر ما قال وروج وسيجزى به إن لم يتب الله تعالى عليه ويعفو عنه، أما إذا تاب الله عليه وعفى عنه فلا عذاب. وقوله: الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وهو عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين عليه لعنة الله. وقوله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا شروع في عتاب القوم وتأديبهم وتعليم المسلمين وتربيتهم. فقال عز وجل: لولا أي هلا، وهي للحظ والحث على فعل الشيء، إذ سمعتم قول الإفك ظننتم بأنفسكم خيرا إذ المؤمنون والمؤمنات كنفس واحدة وقلتم لن يكون هذا وإنما هو إفك مبين، أي ظاهر لا يقبل ولا يقر عليه، هكذا كان الواجب عليكم ولكنكم ما فعلتم. وقوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، أي كان المفروض فيكم أيها المؤمنون أنكم تقولون هذا لمن جاء بالإفك فإنهم لا يأتون بشاهد فضلا عن 4، وبذلك تسجلون عليهم لعنة الكذب في حكم الله تعالى. وقوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي في الدنيا والآخرة، لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. هذه منة نعمة من الله تحمل أيضا عتابا واضحا، إذ بولوغكم في عرض أم المؤمنين وما كان لكم أن تفعلوا ذلك قد استوجبتم العذاب، لولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم العذاب العظيم. وقوله تعالى: إذ تلقنه بألسنتكم، أي يتلقاه بعضكم من بعض وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وهذا عتاب وتأديب. وقوله: وتحسبونه هينا، أي ليس بذنب كبير ولا تبع فيه ولا مسؤولية، وهو عند الله عظيم. وكيف وهو يمس عرض رسول الله وعائشة والصديق وآل البيت أجمعين. وقوله تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، إذ هذه مما لا يصح لمؤمن أن يقول فيه لخطره وعظم شأنه، وقلتم متعجبين من مثله كيف يقع هذا، سبحانك أي يا رب. هذا أي الإفك بهتان عظيم بهتوا به أم المؤمنين وصفوانا رضي الله عنهما. وقوله تعالى: يعظكم الله، أي ينهاكم الله مخوفا لكم بذكر العقوبة الشديدة أن تعودوا لمثل هذا الكلام أبدا طول حياتكم، أي طول الحياة. فإياكم إياكم إن كنتم مؤمنين حقا وصدقا فلا تعودوا لمثله أبدا. وقوله ويبين الله لكم الآيات، أي تحمل الهدى والنور ليرشدوا ويكملوا، والله عليم بخلقه وأعمالهم وأحوالهم، حكيم فيما يشرع لهم من أمر ونهي مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا قضاء الله تعالى للمؤمن كله خير له.
قضاء الله تعالى للمؤمن كله خير، ما قضاه الله لعبده المؤمن كله خير. مصطح، حمنا، صفوان، كلهم وإن حصل ما حصل وجلدوا فالعاقبة لهم في الجنة إن شاء الله لأنهم مؤمنون. المنافق الكافر ابن أبي ولو جلد ولم يجلد عذابه في جهنم.
ثانيا بشاعة الإفك وعظيم جرم وعظيم جرمه.
بشاعة الإفك وقبح الإفك. ما هو الإفك؟ الكذب المقلوب. شخص شاق تقي تقول فاجر، شخص كريم تقول لئيم، شخص عالم تقول جاهل، هذا هو القلب. وإلا شخص طيب طه تقول خبيث منتن، والعياذ بالله. هذا هو الإفك، قلب الحقائق والعياذ بالله، بشع وقبيح.
ثالثا العقوبة على قدر الجرم كبرا وصغرا قلة وكثرة.
العقوبة على قدر الجرم والإثم، إما أن يكون صغيرا أو كبيرا. إذا الإثم كبير الذنب الجزاء كثير، وإذا كان قليلا الجزاء قليل. نعم، لعدالة الله عز وجل.
رابعا واجب المؤمن ألا يصدق من يرمي مؤمنا بفاحشة، وأن يقول له هل تستطيع أن تأتي بأربعة شهداء على قولك، فإن قال لا قال له إذن أنت عند الله من الكاذبين.
واجبنا الآن إذا شخص قال لك فلان يفعل كذا فاحشة زنا أو لواط، ما هو واجبك؟ أن تقول له هل تأتي بأربعة شهداء على ما رأيت سمعت، فإن قال لا قل له أنت كاذب ولعنة الله على الكاذبين وطرده من حولك. هذا واجب كل مؤمن ومؤمنة. إذا حدثك متحدث في بيتك في الشارع في كذا قال فلان يزني أو فلانة تزني أو فلان كذا أو فلان كذا، قل له عندك أربع شهود على ما تقول؟ فإن قال أربع شهود هات الأربع شهود، وما عنده شاهد واحد. إذن فقل له أنت ملعون ولعنة الله على الكاذبين، ومن ثم ما تشيع الفاحشة في ديار المسلمين نهائيا.
قال الشيخ غفر الله لنا وله ولوالدينا أجمعين وجمعنا وإياه في دار كرامته، قال في النهر، قال مالك من سب أبا بكر وعمر أدب، ومن سب عائشة كفر، لأن عائشة تبرأها الله تعالى، فمن سبها بغير الفاحشة أدب، ومن سبها بالفاحشة كفر لأنه كذب الله تعالى.
هذه الحقيقة العلمية الفقهية. الإمام مالك إمام دار الهجرة إمام المدينة النبوية، والذي تتلمذ إلى سبعين أكثر من سبعين من التابعين وتابع التابعين، يقول من سب أبا بكر أو عمر يجب أن يؤدب، على الحاكم أن يؤدبه، ومن سب عائشة كفر. لما كفر؟ لأنه كذب الله تعالى الذي يقول يا رب تكذب يبقى مؤمنا. الله برأها في هذه الآيات وإلى 30 آية ودفع التهمة نهائيا. فالذي يوصي ويقول عائشة زنت والله لقد كفر، إما أن يتوب وإما إلى جهنم. عرفتم هذا؟ الذي يسب مؤمنا من المؤمنين والمؤمنات ارتكب إثما عظيما ويؤدب. التأديب كما علمنا الجلد، ولكن الذي يتهم من برأه الله في كتابه وهو عاش صديقا وقال عاش زنت والله لكافر كافر كافر يجب أن يتوب قبل أن يموت وإلا يخلف في جهنم. لأن الذي يكذب الله يبقى مؤمنا ما هو الكفر إذن؟ هو تكذيب الله عز وجل وعدم الإيمان به وبشرعه. ذي كلمة قالها مالك وهي خالدة: الذين يسبون أصحاب رسول الله يجب أن يؤدبوا، على القاضي على الحاكم أن يؤدبهم بالتعصية والتأديب حتى ما يعودوا للسب. والذين يسبون عائشة يقولون زنت والعياذ بالله فهؤلاء كفار. وصلى الله على نبينا.
أخيرا حرمة القول بدون علم والخوض في ذلك.
وأخيرا حرمة القول بدون علم، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقول شيئا وهو لا يعلم، حرام أن نتكلم بدون علم. فالكلام بدون علم هو الذي جرى هذه الفتنة هذه المحنة. لو هم عالموا والله ما زنت ولا زن بها مصلح هذا صفوان، لما تكلموا بدون علم فكانت الفتنة. فلهذا لا يحل لنا أبدا أن نقول إلا على علم، أما نتكلم بدون علم حرام علينا.